لكن نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
محفزات على التعبد بالقرآن. أن نعتقد عقيدة راسخة في أن القرآن هو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، لأن الله جل جلاله وصفه بأنه مبارك في كثير من الآيات، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والبركة يعني كثرة وخير ونماء، ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله لما قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. فالقرآن بركته في الدنيا أن الله عز وجل يرفع صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، ولذلك في الإمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، في التقديم في صلاة الجنازة أو حتى في اللحد في يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد وقربوا أكثرهم قرآنا. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤمر أميرا على سرية وبدأ يختبر كل واحد ما معك من القرآن، فقال قائلهم معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال اذهب فأنت أميرهم. وسورة البقرة خاصة النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. ثم بعد ذلك في الآخرة القرآن الكريم كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي شفيعا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن القرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. إذا ضممنا هذه المعاني ونظرنا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يقرأ القرآن على كل أحواله، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا، يقرأ القرآن في السلم والحرب، في الصحة والسقم، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء. وإذا نظرنا أنه ما كان يمنعه عليه الصلاة والسلام من القرآن شيء إلا الجنابة، وبالمقابل كان يحث أصحابه رضوان الله عليهم، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر يسمرون في مصالح المسلمين، فلما أراد أن ينقلب إلى أهله عليه الصلاة والسلام قام معه أبو بكر وعمر يشيعانه، فسمع عليه الصلاة والسلام صوتا في المسجد فقام في مكانه ينصت، فإذا هو عبد الله بن مسعود فبعدما فرغ رضي الله عنه من قراءته رفع يديه يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سل تعطى، يعني اطلب ما شئت ويعطيك الله ما تريد. فدعا بثلاث دعوات جمعت خير الدنيا والآخرة. قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو لا يدري يعني بمقامهم. في اليوم الثاني جاء عمر ليبشر ابن مسعود فقال له: بشرني أبو بكر، يعني أبو بكر جاء قبلك فبشرني. أي نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقدم عبد الله بن مسعود على غيره بسبب قرآنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فأرجع فأقول بأن القرآن علينا أن نستيقن وأن نلقن يعني أولادنا بأنه سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. من أراد رفعة الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد النجاة في الآخرة فعليه بالقرآن. وأسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعد، ساعد في الساعد.
قول ربنا جل جلاله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذه الآية المباركة قصتها أن اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها كان إذا نشب بينهم وبين الأوس أو الخزرج أو هما معا نزاع كان اليهود يخوفونهم، يقولون لهم: يوشك أن يخرج نبي قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء وفد من الأوس والخزرج إلى الحج وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم، قالوا: نفر من الخزرج. وكان الأنصار رضوان الله عليهم يقولون الخزرج لأوسهم وخزرجهم. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: بلى. قال: هل تجلسون إلي فأكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا فأسمعهم دعوة الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال القوم بعضهم لبعض: تعلمون معشر الأوس والخزرج إنه النبي الذي تخوفكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. فأسلم الأنصار عليهم من الله الرضوان. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كفروا به. هؤلاء الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وكانوا يخوفون به الأوس والخزرج كفروا به. والأوس والخزرج ما كان لهم علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون صفته، ومع ذلك سارعوا إلى الإيمان به دلالة على أن الهداية من الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكفر اليهود بنبينا صلى الله عليه وسلم كان عن إصرار وعناد. يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، أي أسرعوا، وكنت في من انجفل. فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فقلت له: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول طعام أهل الجنة؟ وما أول أشراط الساعة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أم إلى أمه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، وأما شبه الولد بأبيه أو أمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال له عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامك يبهتون عندك، فأرسل إليهم وسلهم عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لكبار أحبار اليهود وسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال لهم: فما قولكم لو أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فقال عبد الله بن سلام أمام أولئك اليهود: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود: هو فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. هذه الآية الكريمة إخوتي وأخواتي تدعونا دائما ألا يعول الإنسان على فهمه ولا عقله ولا معلوماته، وإنما يسأل ربه جل جلاله التوفيق والثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأحمد الله الذي جمعنا بهذه الثلة المباركة من أهل الفضل والعلم، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم. وهذه السورة المباركة سورة يوسف، حري بنا أن نقف عندها وأن نتأمل في أحكامها وحكمها، وأن نعنى بتدريسها وتعليمها لما فيها من العبر والدروس التي لا تحصى. وقديما كانوا يقولون لنا بأن ولدا يعني تاه ثم رجع، لكن الأمر أعظم من ذلك وأكبر، ويكفينا بأن فيها من الحكم ما هو جدير بأن يحفظ، كقول الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا قانون يعني إلهي يمضي إلى آخر الزمان. الآيات التي تلاها شيخنا الشيخ محمد جزاه الله خيرا فيها بعض الوقفات التي يعني أريد التنبيه عليها. أول هذه الوقفات أهمية الرؤيا الصادقة التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت 23 سنة. 6 أشهر التي هي جزء من 46 جزءا كانت عبارة عن رؤى، كما قالت أمنا رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فالرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة. فهنا يوسف عليه السلام رأى رؤيا وغلب على ظنه أنها صادقة، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه قد ورث النبوة عن آبائه وأجداده، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وكذلك يعقوب عليه السلام لما قص عليه ولده تلك الرؤيا فإنه ما أهملها ولا ضيعها، بل وضعها في مكانها، قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أيضا مما ينبغي الوقوف عنده في هذه الآيات الكريمات ما كان عليه يعقوب عليه السلام من حسن التربية والتعاهد، فهو يخاطب ولده وهو قريب منه يقول له: يا بني. فها هنا يعقوب عليه السلام يتحبب إلى ولده: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. أيضا من المواقف التي ينبه عليها في هذه الآيات الكريمات يعني بذل العذر للناس. فها هنا يعقوب عليه السلام يقول له: فيكيد لك كيدا، ثم يعلل هذا الكيد بقوله: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، كأنه يحيل يعني هذا الكيد وتدبيره ومبدأه إلى الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان. من الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات قضية الحسد، الحسد الذي هو أول ذنب عصي الله به في الأرض حين قتل أحد ابني آدم أخاه، وأول ذنب عصي الله به في السماء حين امتنع إبليس من السجود لآدم عليه السلام. فها هنا إخوة يوسف، ما حملهم على الكيد له والبطش به وإرادة قتله إلا الحسد، حين قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أيضا من المواضع التي ننبه عليها في هذه الآيات ثقة يعقوب عليه السلام بولده حين قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نبه العلامة ابن عاشور رحمه الله على أن يعقوب عليه السلام ذكر ليوسف كيد إخوته له، الكيد المتوقع، ثقة منه بأن يوسف عليه السلام لا ينتقم لنفسه وأنه لا يقابل الكيد بمثله، وإنما هو قد ورث أخلاق النبوة القائمة على العفو والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي طبع عليها النبيون عليهم الصلاة والسلام. أيضا من المعالم التربوية التي نلتمسها التذكير بمفاخر الآباء حين يقول يعقوب لولده وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أيضا من المعالم في هذه الآيات الكريمات، وهذه ينتفع بها القضاة والمعلمون والآباء وحتى المفتون، بأن البكاء ليس دليل البراءة، فإن الله عز وجل قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ويعقوب عليه السلام لو أخذ بمظهرهم بادي الرأي لحكم ببراءتهم، لكن هذا البكاء كان وراءه من ما وراءه، وتبين بأنه بكاء يعني مصطنع. وأيضا مما استفاده علماؤنا الحكم بالقرائن، فإن يعقوب عليه السلام لما وجد القميص سالما قال لهم متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يمزق القميص، يعني ما يعقل بأن الذئب فتح زرار القميص ثم وضعه جانبا ثم قال بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأقبل يلتهم، لكن يعقوب عليه السلام عرف من هذه القرينة بأنهم كاذبون. أيضا من المعالم التربوية يعني في هذه الآيات الكريمة بأن يعقوب عليه السلام لما رأى ذلك الكيد من إخوة يوسف وفوجئ بأنه قد فقد يعني ولده أرجع الأمر إلى الله عز وجل، لجأ إلى ذكره جل جلاله، قال لهم والله المستعان على ما تصفون. ذكر الله عز وجل هو ملجأ يعني كل خائف وأمان كل مفزوع وسلوى كل حزين، فذكر الله عز وجل أفضل العبادات. ولذلك مع هذه القارعة العظيمة التي نزلت بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا أنه استعصم بذكر الله عز وجل فقال لبنيه والله المستعان على ما تصفون.
نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
ربنا
وكفر عنا
هذه الآيات الكريمات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فإنه يقرأهن أول ما يثور من فراشه، يقرأ هذه الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران، وقال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. وهذه الآيات الكريمات يناجي فيها المؤمنون ربهم جل جلاله بما أثنى به على نفسه حين يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا. إخوتي وأخواتي، خير القراء من إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. هذه القراءة الخاشعة وما فيها من تجاوب مع الآيات برفع الصوت وخفضه تجعل هذه الآيات الكريمات وكأنها منظر تراه شاخصا أمام عينيك. وهذه الصور التي تعرض في أثناء التلاوة كأنها تفسير لهذه الآيات وبيان لمعانيها، وهذا هو أحسن البيان الذي أمرنا الله به حين قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. الآن حين ترى هذه الرياض الناضرة وهذه الجبال الشاهقة وهذه الأرض المبسوطة الممتدة، الإنسان يستدل بهذا كله على قدرة الله. أسأل الله سبحانه أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
من فضائل هذا الرجل المبارك كما ذكر الدكتور إحسان جزاه الله خيرا أنه اشترى بئر أرومة ب20,000 وجعل دلوه كدلاء المسلمين، يأخذ كما يأخذ الناس. ومن فضائله تجهيز جيش العسرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة. فقام عثمان قال: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. كان ينبغي أن يكتفي بهذا. قال: وعلي 100 أخرى يا رسول الله. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 ثالثة. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ثم ذهب رضي الله عنه فأتى ب1,000 درهم فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل المبارك، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وسبحان الله، هذا الشيء تكرر في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قحط الناس في زمان أبي بكر فجاءوه قالوا له: يا خليفة رسول الله، أمسكت السماء وأجدبت الأرض، فما نحن صانعون؟ أبو بكر رضي الله عنه قال لهم: أبشروا، لا تمسون حتى يأتي الله بفرج، حتى يأتي الله بفرج. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه جاء أجراؤه الذين كانوا على تجارته من الشام ومعهم بر وشعير وتمر وما إلى ذلك من خيرات الشام، فجاء التجار يطرقون بابه فقال لهم ما تريدون؟ قالوا له إن الناس قد قحطوا وقد بلغنا أن عندك طعاما فبعنا لنوسع على الناس. قال حبا وكرامة ادخلوا، كم تعطونني؟ قالوا نربحك في الدرهم درهما. قال هناك من زادني. قالوا درهمين. قال هناك من زادني، إلى أن بلغوا عشرة دراهم في الدرهم الواحد. فقال هناك من زادني. قالوا من زادك؟ نحن تجار المدينة. فقال إن الله تعالى قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء أشهدكم أنها في سبيل الله. جعلها كلها للمسلمين. هذا الرجل نفقته رضي الله عنه ما يضاهيها إلا نفقة أبي بكر عليهما من الله الرضوان. وهذا الرجل المبارك زواجه ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الصحابة ما نعلم أحدا أغلق بابه على بنتي نبي إلا عثمان. وزواجه بأم كلثوم رضي الله عنها يعني كان أمره عجبا، فإن رقية لما ماتت وصادف ذلك أن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما مات زوجها أيضا، فجاء عمر رضي الله عنه بعدما انقضت عدتها إلى عثمان، قال يا عثمان إن شئت أنكحتك حفصة، على عادة الرجل الصالح يبحث لبنتي عن الرجل الصالح. فقال عثمان رضي الله عنه ما لي بها حاجة، يعني اعتذر إليه. فجاء إلى أبي بكر قال يا أبا بكر إن شئت أنكحتك حفصة، فسكت أبو بكر. يقول عمر فكنت في نفسي أوجد على أبي بكر مني على عثمان، يعني غضبه على أبي بكر أشد من غضبي على عثمان. يقول رضي الله عنه فجلست في المسجد مهموما فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما بك يا عمر؟ قلت يا رسول الله عرضت حفصة على عثمان فأبى، ثم عرضتها على أبي بكر فما أجابني بشيء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فعمر رضي الله عنه فهم الرسالة وذهب رضي الله عنه وأتى بحفصة وأسلمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء أبو بكر يهنئه كأنه رأى في عيني عمر شيئا من اللوم، فقال له يا عمر والله ما منعني أن أجيبك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سره، ولو تركها لنكحتها. وهذا أيضا يعني درس عظيم من أبي بكر رضي الله عنه.
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
السلام عليكم.
السلام يا أستاذ.
مسح عليكم. شفيناها منك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دائما أتكلم في التفسير وفي الفقه وفي لكن أصابتني غيرة من ما سمعت من دكتور مصطفى أبو السعد ودكتور أيوب.
طبيعي.
ممنوع التشويش. يعني الكلام عن التربية والكلام عن يعني مثل لي شيء جديد أو مهارة جديدة. فبالنسبة للمماسة التي يفعلها أخونا دكتور مصطفى المسح على الرأس هذا هدي نبوي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بالصبيان مسح على رؤوسهم، وكان الصبي السعيد الذي يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يعرف من بين الصبيان برائحة المسك في رأسه. في سورة لقمان دائما نقرأها والآيات التي فيها أيضا الكلام عن التربية وكذا، ففي بعض المعالم يعني أريد التنبيه عليها في هذه الدقائق. المعلم الأول أن عملية التربية عملية مستمرة، يعني ليست مجرد نصائح يعني متفرقة تعطى على فترات متباعدة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما قال حين وعظه، لا وهو يعظه. فهذا معلم أول بأن التربية يعني عملية مستمرة متتابعة رتيبة تؤتي أكلها بعد يعني فترة زمنية مناسبة. ثم المعلم الثاني أنها لابد أن تكون قائمة على الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني ليست عملية يعني عشوائية هكذا كيفما اتفق، لا، الآن التربية يعني فيها دورات وفيها مؤلفات، وعندنا في تراث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير من المعالم التي لا تخفى على أمثالكم من الأساتذة الفضلاء الكبار. المعلم الثالث التأكيد على القضايا الإيمانية الكبيرة، مثلا الجزاء من جنس العمل، ولذلك تجد ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وهذا المعنى يتكرر في القرآن كثيرا، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل. لقمان عليه السلام ينبه على هذا المعنى. أيضا من المعالم التربوية في كلام لقمان التعليل، يعني ما نكتفي بإلقاء الأوامر ولو للصغير، لا، نصحب الأمر بعلته، ولذلك يقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وحين يأمره ببر الوالدين يقول حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. أيضا من المعالم التربوية في كلام لقمان عليه السلام قضية ترتيب الأولويات في التربية، فبدأ بأولى الأولويات، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم بعد ذلك ثنى بحق الوالدين أن اشكر لي ولوالديك. أيضا من المعالم التربوية ربط القلب بالآخرة، يعني خاصة في زماننا، لما كنا صغارا آباؤنا وأمهاتنا يراقبوننا ويعطوننا ويمنعوننا، لكن الآن الولد أو البنت يحمل في يعني جيبه جهازا، هذا الجهاز ربما يحوي من المصائب ومن ما لا سبيل إلى مراقبته وإحصائه، ففي هذه الحالة ما عندنا سبيل إلا أن نربطه بالرقابة الإلهية، ولذلك قال إلي المصير، وفي الآية التي بعدها إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالقضية التربوية هذه من الأهمية بمكان أن نربط النشأ بأن هناك ربا يعلم مكانك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، فما ينبغي أن تغفل عن هذه المراقبة. أيضا من المعالم البدء بإصلاح النفس، ولذلك قال له يا بني أقم الصلاة، ثم قال له وأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعني قبل أن تأمر غيرك لابد أن تأتمر في نفسك. ما يزعم بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هون علينا، قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم صلاة، لن تحصوا يعني لن تستطيعوا الإتيان بكل أنواع الاستقامة، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل من منكم اليوم أصبح صائما، ما في واحد إلا أبو بكر، من منكم اليوم تبع جنازة أبو بكر، من منكم اليوم عاد مريضا أبو بكر، من منكم اليوم تصدق على مسكين أبو بكر رضي الله عنه. فهذه بعض المعالم يعني التربوية التي يمكن استنباطها. طبعا هذا الكلام يعني كما قلت في البداية من باب الغيرة والمحاكاة ليس إلا.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشد ناطق النوايا ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين،
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعز طموحنا في الاتحاد.